الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ها هو نلتقي مع قطوف من تاريخ بني عثمان، الدولة العثمانية وما أحدثوا من انتصارات. نحن نقف أمامكم الساعة وفي خلفية صورة رومري حصار، هذه القلعة التي ابتناها محمد الفاتح بعد توليه الحكم وهو ابن 22 عام، لتكون عند أضيق مكان في مضيق البسفور ليكمل ما أكمله جده بايزيد الأول، الذي سنرى تلك القلعة في الجانب الآخر من مضيق البسفور الذي تواصل فيه جهد الجد مع الحفيد، جهد الأجيال جميعا في محاولة فتح القسطنطينية وتحقيق بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة أنبهر عندما أنظر إلى تلك القلعة التي هي في الخلف المسمى برومري حصار، وكلمة حصار معناها قلعة. إنما نتحدث عن جهد 7000 عامل تمت في ظرف 4 أشهر، وكانت تحت قيادة مصلح الدين باشا، أحد هؤلاء الجنود المجهولون الذين لا ندري شيئا عنهم، هؤلاء الذين هم في ميزان حسناتهم تلك القلعة التي أوقفت كل مد بحري في مضيق البسفور قبل بداية موقعة القسطنطينية، قبل بداية فتح القسطنطينية. عندما أرى أمام ناظري تلك القلعة وهذه القلاع وهذا الجهد، أتحدث إليكم بقلب مفتوح وأقول لكم إن هؤلاء جعلوا الدين عملا وجهدا كائنا في الحياة، لم تكن أورادا ولا مسبحة، وإنما كانوا يعمدون إلى إثبات إسلامهم في كل بقعة من بقاع الأرض. قصة القلعة مشهورة ومعروفة. كان يريد محمد الفاتح إنذارا أخيرا إلى قسنطين بأن المعركة الفاصلة ستأتي قريبا، وأننا أمام هذا الخضم القوي من الاستعداد، لابد وأن تستسلم. وحاول قسطنطين كثيرا إثناء محمد الفاتح على أن يفتح أو أن يفتح القسطنطينية أو يحاول بناية هذه القلعة، ولكن قد أتمها في وقت نعتبره بكل المقاييس سريعا، قد أتم هذا الأمر بشكل سريع، ولذا تم هذا العمل وكان إنذارا بسقوط القسطنطينية. ومعكم سنرى الساعة تلك القلعة في الجانب الآخر التي ابتناها بايزيد الأول كجهد أساسي في محاولة تضييق الخناق في حصار القسطنطينية. وكما ترون الساعة تلك القلعة التي تظهر أمام ناظريكم الساعة هي قلعة أناضولي حصار، القلعة التي ابتناها بايزيد الأول جد محمد الفاتح لتضييق المجال على أي مساعدات في مضيق البسفور. نتحدث إليكم ونرى أن الأجيال تتواصل ما بين قلعتين، قلعة ابتناها الجد في سبيل محاولة تحقيق البشارة، وقلعة أخرى ابتناها الحفيد ليحقق بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون نعم الأمير ويكون الجيش نعم الجيش. هذا التواصل، المسافة ما بين القلعتين 660 متر، وكانت المدافع العثمانية قادرة بكل المقاييس على أن تقضي على أي لون من ألوان السفن القادمة من الشمال أو من الجنوب. وكان محمد الفاتح عندما ابتنى قلعة رومري حصار قد أنهى بذلك الخطوة الأساسية لمحاولة حصار القسطنطينية بتلك القلعة الموجودة، التي حاول قسطنطين أن يحقق لمحمد الفاتح ثمنها ذهبا، ولكن أبى محمد الفاتح إلا أن يتم ما أراده رب العالمين لتتحقق البشارة ويتحقق الأمر. أمامكم أناضولي حصار وأمامكم رومري حصار، كلاهما تثبت بأن المسلم إذا أراد أن يصنع شيئا قادرا على أن يصنع شيئا، والأهم من ذلك هو برهان لرب العالمين قبل أن يكون برهانا لنا لإمكانية أن يحدث الإنسان أثرا إسلاميا واضحا ليثبت إسلامه إلى رب العالمين. نريد إسلاما عمليا، نريد أناسا أن يحققوا الإسلام عمليا. إنما بعثني رب العالمين لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. عندما نتحدث عن هذا المفهوم إنما نتحدث عن مفهوم بني عثمان. بني عثمان سادوا العالم ووصلوا إليه ليس إلا لشيء واحد، ألا وهو أنهم استطاعوا في وقت من الأوقات أن يثبتوا لرب العالمين ولاءهم عمليا. الناس دي كانت بتصلي وبتصوم، الناس دي كانت بتحج، الناس دي كانت بتعمل صدقات، الناس دي كانت بتسبح، الناس دي كانت بتربي، الناس كانت بتعمل. لكن المهم عندنا في الإسلام أن تتفرغ العبادات بشكل عملي واضح، ألمسه في الشارع، ألمسه في المؤسسة، ألمسه في عملك، ألمسه في حياتك. عندما أقول تلك القلعة في ميزان حسنات رجل، أسألك ما هي ميزان حسناتك وأي شيء يقع فيها؟ هل هي تسبيحات أو صلوات فحسب؟ وهذا ليس تقليلا في هذا كله، ولكن أن ننظر إلى البعد الأكبر لذلك، أن الفرائض ما هي إلا دفعات لعمل قوي يقوم به الإسلام فيبرهن على ولائه إلى رب العالمين. هذه القلاع التي ننظر إليها قد تكون من الأحجار، ولكن هذه الأحجار تشهد لصاحبها يوم القيامة بأنه ما ابتناها لدنيا ولا لمفخرة، وإنما ابتناها لرب العالمين. كثير منا بيبني بيوت، كثير منا بيبني مؤسسات، كثير منا بينشئ مؤسسات عظمى، ولكن أنت بتنشئها ليه؟ بتنشئها لله ولا بتنشئها لنفسك؟ أنا بتكلم من منطلق نقطة أساسية موجودة عندنا، النقطة دي واضحة المعالم. إنما أتحدث عن رومري حصار وأناضولي حصار، قلعتين تتواصل فيها الأجيال من أجل تحقيق بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.